www.hussainiah.org.
Allahu alayk. Ya Sayyidi wa ya Mawlaya. Ya Aba Abdillah. صلى الله عليك يا ابن رسول الله ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا سيدي فنفوز فوزا عظيما. الأبحاث الهامة أعرض لها إن شاء الله على التسلسل. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض. قبل الدخول بالموضوع لابد من توطئة. القرآن الكريم في كثير من مدرسته التعبيرية وفي كثير من مواقف يقرر العباد بالنعم، دائما يذكر العباد بنعم الله. واحنا نعرف لا يوجد مقطع من مقاطع القرآن الكريم في معنى من معانيه الا وفيه جانب تربوي. لو ردنا نتساءل شنو هو الجانب التربوي في هذه التقريرات الكثيرة الواردة بالقرآن، اكو تقريرات هواية. دائما القرآن الكريم يقرر العباد، يذكرهم بنعمة الله عز وجل عليهم. شنو الهدف من هذا؟ يعني ماذا يستهدف القرآن الكريم من هذه التقريرات؟ طبيعي الهدف التربوي واضح. القرآن الكريم يريد يعودنا أن تكون استجابتنا للنعمة استجابة طبيعية. كيف؟ يعني مو النعمة تعتبر حافز، ولما تعنى حافز الاستجابة تختلف باختلاف هذا الحافز. لتوضيح الفكرة، يعني واحد تسوي له خير، اذا سويت له خير اش كثر يقدر يسيء لك، اش كثر يملك شر، يذب شر عليك كأنك انت مسيء لك. طيب كثير اكو من بعض الناس كلما ازددت له احسانا ازداد لك اساءة وازداد عليك حقدا ولؤمة. طيب وهذا مثل ما يقولون الفلاسفة الذاتي لا يعلل. هذه مسألة، يعني مسألة شو سميها، سميها مسألة معدن. ما نقول الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. مو هذا واحد يقول مريت بالصحراء شفت لي امرأة أعرابية جالسة وإلى جانبها شاة مبقورة قدامها نعجة بطنها ممزقة وجر وذئب يعدو قريبا منها طفل مع الذئب وهي المرأة قاعدة تبكي. سألتها ما الخبر؟ قالت والله أنا أعيش بالصحراء هنا وعندي هالشاة وأنا أمشي يومية أطلع هالشاة هذه ترعى وأرجعها أخذ من لبنها. جيت فاليوم شفت هالجر والذئب أمها لأبته ولدت وتركتها راحت عنها. فعز علي أن أترك بالصحراء يموت جوع أحملته وأخذت أعود يرضع من هذه الشاة. بدأ يرتضع منها إلى أن نبتت له أنياب. بس صارت عند أنياب ونبت وحسن عند أنياب أول ما جرب أنياب بالشاة مزق عنقها وقتلها. تقول لي قتلت شويهتي وفجعت نفسي وأنت لشاتنا ولد ربيب ربيت بدرها ورضعت منها فمن أنبات أن أبات ذيب. إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. المسألة الأمور معادن كمعادن الذهب والفضة. واحد تحسن إلى تماما تلقى الإساءة تماما. وفي التطبيقات الاجتماعية تقدر تأخذ نماذج متعددة من هذا في الحياة. ولعل خير مثال لذلك العباسيين مع العلويين. تتنبه يعني مو دائما يصل الأمر بالعباسيين إلى أن يجيبون فرد أنماط منحطة من الناس وأولاد علي بن أبي طالب الواحد من عندهم يتكفف الرغيف فلا يجد. نبه يعني الغريب أنك ما تلقى من أولاد علي بن أبي طالب من يشغل جانب من وظائف الدولة في حياة العباسيين. شايف؟ في حين الإمام علي بن أبي طالب ولا قتام على البحرين ولا معبد على إفريقيا ولا عبيد الله على اليمن ولا عبد الله على ابن عباس على البصرة وعلى مكة وخلى الألوية تكفق على رؤوسهم. انتهى الأمر إلى أن الأكفاء من أولاد علي بن أبي طالب قاعدين ببيوتهم ويوصل الأمر إلى واحد اسمه بجقم يجيب المعز يسوي رئيس أركان جيش وكان بدرجة من الانحطاط معروفة. ويوقف واحد من الشعراء يقول ظبي يرق الماء في وجناته ويرق عوده ويكاد من شبه الأنوثة فيه أن تبدو نهوده ناطوا بمعقد خصره سيفا ومنطقة تؤوده جعلوه قائد عسكر ضاع الرعيل ومن يقوده. وفعلا ضاع الرعيل ومن يقوده. تتصور لها الدرجة وأبناء علي بن أبي طالب هذا المعنى الممر اللي تشوف أبو فراس يقول بنو علي رعايا في ديارهم والأمر تملكه النسوان والخدم. أعود إلى طلب الموضوع. القرآن الكريم إذن يريد يطينا شعور يعني الهدف التربوي من وراء هذا المقطع أن يشعرنا بضرورة شكر النعمة والاستجابة إلى النعمة استجابة طبيعية. يعني لما واحد ينعم عليك ليكن هذا الحافز تتلقاه باستجابة طبيعية. إذا أنعم عليك قابل النعمة بالشكر لا قابل النعمة بالجحود وبالعقوق. لا قابلها بالشكر وقابل كما أعطاك الله عز وجل اعطي من نفسك بالشكر. إذا هذا هدف التقرير لأن احنا ما نتوقع من الله عز وجل أن يمن على العباد أبدا ولا نتوقع من الله تبارك وتعالى لما يقدر عباده بالنعمة أن جاي يريد من وراء هذا التقرير أن يضخمون وجوده إذا مدحوا أو أثنوا عليه. أبدا الله في غنى عن طاعة من أطاعه لا تضر لا تنفعه هذه ولا تضره المعصية. إنما المسألة مسألة تربوية يريد يربينا على شكر النعمة حتى الواحد من عندنا إذا أنعم على واحد بنعمة إذا الثاني يكون يستقبلها بالشكر. إذن هدف تربوي واضح. من بعد هالجو العام في الآية نعود إلى المقررات اللي ذكرها القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض. شنو يعني من يرزقكم من السماء والأرض؟ أولا الرزق شنو المقصود به؟ طبعا الرزق ما تتقوم به شؤون العباد. كل شيء تتقوم به شؤون العباد هو الرزق. نبهي هذا من اللي يوفر الرزق؟ الرزق من يوفره؟ توفر في واقع الامر الرصيد من المواد المادية والاجتماعية الذي يشبع حاجة إنسانية. هذا التعريف اللي انطته هيئة الأمم المتحدة في مؤتمر استوكهولم على ما أتقطر في تحديد البيئة. حددوا البيئة الطبيعية اللي يرتزق منها الإنسان والبيئة الاجتماعية، قالوا هو عبارة عن الرصيد المادي والاجتماعي المتاح في زمن ما وفي وقت ما لإشباع الحاجات الإنسانية. لتوضيح الفكرة احنا يهمنا ان نفهم هالمقطع هذا، قل من يرزقكم من السماء والارض. طبعا هذه البيئة الطبيعية اللي يجي منها الرزق يسموها العلماء بيوفيزيائية، يعني البيئة اللي تتكون بها احياء وتتكون بها لا احياء، او تتكون من كتلتين، كتلة حية وكتلة غير حية. الكتلة غير الحية شنو؟ الشمس، الماء، الهواء، اليابسة، المعادن، يعني بما فيها المعادن. تنمي بمجموعهم يألف الجانب غير الحي من البيئة الطبيعية. وبطبيعة الحال تنمي تفاصيلهم في تهيئة الرزق تفاصيل مطولة، لكن أضرب لك مثل واحد لتعرف مقدار العناية الإلهية في توفير الرزق. يقدرون العلماء أن الشمس تفقد من كتلتها في كل في ثانية، بالثانية الواحدة 4.5 ملايين طن من الأشعة. المن تعطي لكل توابعها، لكل التوابع التي تدور حولها، تعطي الأرض نسبة ما يصل إلى الأرض، يصل منها النسبة بنسبة 1 من بليونين، هالنسبة البسيطة، وتتوزع، تدخل هاي، تدخل قسم منها يدخل بالتركيب الضوئي، قسم تمتص مسام الأرض لأغراض أخرى، قسم من عنده مهمته أن يتفاعل مع الكلوروفيل لإيجاد المواد الحيوية. المهم أن هذا الشعاع اللي ينفصل من الشمس بالجانب الآخر ذرات الماء، بالجانب الثالث نعم الجو الغلاف الجوي بما يحمل من مكونات، بعدين التربة. التربة يعني القشرة الفوقية من التربة، يعني اللي تنتهي إلى حد 3 أو 4 أمتار، هذه اللي قابلة للزراعة، لأن الكائنات الحية اللي تتوقف الزراعة عليها ما يمكن تنزل لأكثر من 4 أمتار، تختلف تموت. لأن هذه المكونات غير الحية من البيئة. المكونات الحية من البيئة شنو؟ أولها الطلائعيات. الطلائعيات يعني مثلا افرض البكتيريا قسم من الطلائعيات، الطحالب، الكمأة يعني الفقر، نعم هذه كلها من الطلائعيات، هذا قسم، هذا حي، هذه أحياء، مكونات حية. في نفس الوقت النبات يجي من بعدها ويجي من بعدها الحيوان بكل أقسامه بذاته الإنسان. زين هذني أكو بهم تبادل. كيف تبادل؟ هذه سيجينا خلال البحر أن هالمواد هذني هن مكونات الرزق أو السبب الطبيعي للرزق. القرآن الكريم يقول تشترك الأرض وتشترك السماء ويشترك الوضع الاجتماعي، وين كله يشترك لتهيئة الرزق للإنسان. الإنسان اللي يتصور نفسه أن عندما يأخذ الرغيف يأخذ بسهولة، ما يدري أن السماء اشتركت بي والأرض اشتركت بي والوضع الاجتماعي اشترك بي، يلا تكون الرغيف وأصبح في متناول يده. لأن مسألة الرزق مسألة تضافر عدة من الجهود حتى يتهيأ للإنسان طعام ليأكل منه. ومو بس البيئة الطبيعية، لا البيئة الاجتماعية أيضا. كيف؟ يعني أنا أقدر أكل رغيف من الخبز وأنا أشعر بالخوف، يعني أرتجف ما أدري في أي ساعة راح أعدم من الوجود. أنا أقدر أكل مثلا وأجيز الرصاص على رأسي، أقدر أكل وما عندي صحة لأن البيئة الطبيعية اللي أعيش بيها ما مكونت لي خدمات صحية. إذن هاي كلها تتفاعل عن طريق التأثير، ها؟ يعني أريد تربة وأريد ماء وأريد ضوء مال الشمس، أو أريد بنفس الوقت غلاف جوي ينطيني هواء ويعطيني أحوال مستقرة، وأريد أحوال اجتماعية. يا الله أقدر أكل على كيفي وأفكر على كيفي وأتكلم على كيفي أيضا. تتصور البيئة البيئة ينعكس أثرها حتى على نمط الكلام. قال أوضح لك. الخطر لما رادوا يجيبون الشاعر علي بن الجهم، علي بن الجهم هذا عرف عنه أنه شاعر وشاعر جيد، صاروا يستخدموه وين؟ يجيبوه إلى دار الرشيد، لأن طبعا دول الشعراء أول ما ينبغون ينبغون بدور الخلفاء، فصاروا يجيبوه إلى بيت الرشيد. جابوه إلى بيت الرشيد، أول ما إجى هذا رابي بالصحراء، رابي بهالبيئة الخشنة بالمفاهيم البدوية، دخل رأسا على الرشيد أنشد قصيدة من جملتها: أنت كالكلب في حفاظك للود، وكالتيس في قراع الخطوب.
قاموا لحسن حط وجههم على حلقة الدولة. قال لهم الرشيد: دعوه. قال لهم: دعوه، هذا منطق الصحراء. نبلجن هذا منطقة، منطق صحراء، هذا الرجل راجي هناك يتصور أن الكلب مثلا أكو به مزايا، من جملة مزايا الكلب حفظا. ها الكلب مثل ما هذا الرجال يعني مو متعب الرواية، الرواية تقول الكلب به 10 خصال من خصال أهل الإيمان. نبهي فعلا فعلا صدق، قنوع، وحدة، وفي، نعم، صبور، بنفس الوقت شجاع، ما يهدأ، ليبكر لحفظ أهله، يعدوا له 10 خصال. فهذا الرجل أخذ له خصلة من خصال الكلب، قال له: أنت كالكلب في حفاظك للود، وكالتيس في قراع الخطوب. بعدين شوية 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 تطور هذا، لما انحط بالبلاط صار يتفاعل مع طبقات أخرى، مع بيئة ثقافية أخرى، وإذا بيك تسمع بعد سنين: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري، بما بيننا، بما بيننا من وصلة، هل رأيت ما أرق من الشكوى وأقسى من الهجر. وإذا تلقى إنسان كأن يعيش في مكان متحضر غاية التحضر، فعلا البيئة أجد غيرت لوضع كل، انعكست على منطقه. وذكرني الحادثة بحادثة أخرى، سيذكر قاعد يوم من الأيام السيد الحميري، وطب واحد من الشعراء، هذا يظهر أن الشاعر صاير يمدح آل علي بن أبي طالب سلام الله عليه، من جملة الأبيات يرتي يتفجع لآل علي بن أبي طالب، يقول: ما بال بيتهم يخرب سقفه، وثيابهم من أرذل الأثواب. قام لهذا فطعه، قال: اسكت، ما حد مكلفك أن تمدح أو تتفجع لأهل البيت بهذا اللون من التفجع، اسكت. هل لا تقول كما قل: أقسم بالله وآلائه والمرء عما قال مسؤول، أن علي بن أبي طالب على التقى والبر مجبول. ثم بدأ يقرأ له مقطع من شعره، قال: على كل حال يو تملك قابلية تلجها الميادين، ولا اسكت لأنك حيث تحاول أن تمدح أنت راح تذم. الله يرحمه الدعبري بن علي الخزاعي، تصور هذا الرجل الواقع فتح قد منهج للشعراء في مدح أهل البيت، بس الغريب أن منهج ما سلك. ليش؟ لأن منهج دعبل منهج بي جرأة، منهج دعبل منهج بي تضحية، بي فداء، بي عطاء، ومو سهل على الناس التضحية. تتصور هذا في تأييدش فتح منهج الرجل، يصيح: تراث بلا قربة وحكم بلا هدى، أو وملك بلا هدى وحكم بلا شورى، بغير هداتي رزايا أردتنا خضرة الأرض حمرة، وردت أجاجا طعم كل فراتي، وما سهلت هذا أو ذاك عليهم أو على الناس إلا بيعة الفلتاتي. ويجي لك الرجل يمشي لك بهالأسلوب بهالغرب العجيب الغريب، فتح لمنهج، لكن مع الأسف المنهج ما سلك. الرجل كان إلى مدرسة خاصة في تعبيره وفي اتجاهاته السياسية. المهم أعود إلى أقل بالموضوع، إذن البيئة اللي يرتزق منها الإنسان مو بس البيئة، يعني مو بس الأرض، يعني الأرض تحتاج إلى أشعة الشمس وبشكل وبآخر تتفاعل مع الأرض، مع الشمس، الماء، الهواء، الغلاف، كل الحيوي،
المكونات الأحياء كلها تتفاعل فيما بينها لتقدم للإنسان غذاء يسد حاجته أو كساء يستره أو تقدم له حياة بها اطمئنان أو استقرار. لاحظ تعبير القرآن، قل من يرزقكم من السماء والأرض. طيب بعد، أمن يملك السمع والأبصار؟ كيف يعني أمن يملك السمع والأبصار؟ ماذا تقصد الآية الكريمة من ملك السمع والأبصار؟ الواقع أن الله عز وجل لو أراد لأخذ من كل أحد بسمعه ولا أخذ منه ببصره، لكن ما تقدر أنت توفر آدمية للإنسان ما لم توفر للحواس اللي تتوقف عليها آدميته. كأنه شنو؟ كأن القرآن الكريم يريد يقول أن هذه حواسكم إحنا بوسعنا أن نملكها، لكن هذه الحواس إحنا أعطيناكم بها الحرية، ولما أعطيناكم بها حرية باستعمالها لا تستغلوها في غير موضعها الصحيح. نبدأ لي السمع، لا تخلي السمع تسمع به الغيبة، تسمع به الكلمة النابية، تسمع به الرأي غير الصحيح، لا، أنت بيوسعك هذه كلها أن تشد سمعك عنها. نبدأ لي قال شد سمعك عنها. أصم عن قيل الخنا خنا سمعه وما عن الخير به من طمر. فالسمع يقول له وظف في مكان الصحيح. طيب وبنفس الوقت البصر وظف في مكان الصحيح. وطبعا القرآن ما يريد بس العين وبس السمع، لا، بس هيك نموذج للتعريف، وإلا بالواقع يريد كل الأعضاء أن توظف في مكانها الصحيح. السمع يسمع الأشياء اللي بيها جدوى، والبصر يبصر ما فيه جدوى ما يؤدي إلى خير الإنسان. والملاحظ عندنا إحنا لا، أن السمع مثلا الآن يسمع غير الصحيح والشكل، والبصر يقرأ غير الصحيح. وترى أعظم مصيبة بذن الحاستين هي توجد وين؟ بالتاريخ، التاريخ المدون. نبهلوني، احنا نسمع، مو هذا المصيبة، يعني نسمع الى الان نسمع تاريخ، لكن اذا اردنا نسمع نسمع مزير ما نسمع واقعي. يعني انت يا هذا السامع سيخة علما للمذيع لوسائل الاعلام، زين، غير تسمع لك مثلا كلمة واقعية تقدر تأخذ تقول أنا إلى حق هذا التاريخ خاصة للجميع، وأنا فرد من الجميع، ومن حقي أن أحط إيدي على التراث الصحيح، أحط إيدي على التاريخ الصحيح. لما أبصر كون أشوف الصورة غير المزيفة، ليكون عيني تراويني صورة مزيفة أو أقرأ الكلمة غير الواقعية بالكتاب. ومع الأسف إحنا في تاريخنا العريض الطويل السمع يؤذى في الواقع، والبصر يؤذى، لأن يقع البصر على كلمات عجيبة في بابها، ويقع البصر. خلاص أضرب لك مثلا، أفكر الشيخ محمد أبو زهرة. الشيخ محمد أبو زهرة ما ينكر رجل متتبع ورجل يعتبر من رجالات الفكر والفقه في القاهرة. زين، محمد أبو زهرة عنده مؤلفات كثيرة، لكن هالرجل الغريب خصوصا في كتاب الأحوال الشخصية عند حكايات عجيبة بالنسبة إلى تاريخ الشيعة. منين يجيب الحكاية؟ ما أدري. مثلا محمد أبو زهرة يقول الشيعة يجيزون التزوج بتسع نساء دفعة واحدة. منين؟ ما أدور كتب التاريخ كلها. الله يشهد الصديق يعني فيها المسألة، تصديت أن أدور بل كثر رأي شاذ عندنا
أبدا ماكو من هذا الشيء
إطلاقا. يقول لا، الشيعة يقولون بجواز الزواج من تسع نساء بالعقد الدائم، وعندهم دليل ان النبي تزوج تسع نساء، وهي مو خصوصية له وهو قدوة من ناحية، ومن ناحية ثانية يفسرون الآية مثنى وثلاث ورباع، الواو يجعلوها واو عطف، مثنى اثنين وثلاث ثلاثة ورباع اربعة تجمع تسعة يصير فيجوز. ما عندنا من هذا الرأي اطلاقا، منين جايبه هذا الرجل؟ ما ادري. النتيجة عنده آراء من هالنوع كثيرة. هذا الرجل أنا اللي أستغرب من عنده شيخ واحد، أستغرب منه عندما يجي يريد يذكر رأي الإمام أبي حنيفة في الخمر. قلت لي الإمام أبو حنيفة رأي بالنبي قيل رأي بالنبيذ أن يجوز شرابه. طيب، والنبيذ حتى ولو أدى إلى السكر. طيب، هذا اللون، هذا الرأي هو عندما يجي يريد يلتمس العذر، لأن الرأي مشتهر، والآية الخاصة به ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. السكر يقول مراد به الخمرة، لأنه يقول القرآن جاي يمتنع لي أنا، القرآن جاي يقررنا بالنعمة، ومن جملة النعمة السكر، أيضا السكر مباح، زين؟ فهو جاي القرآن جاي يمتنع علينا. المفروض القرآن جاي يقرر حقيقة واقعية، مو جاي يمتن. يقول هاي ثمرات النخيل والأعناب، أنتوا جاي تتخذون منها صنفين، صنف سيء وصنف حسن. السكر والرزق الحسن، جعل السكر مقابل الرزق الحسن. بدلالة المفهوم أن السكر غير حسن. يقول يعني تصرفوها بالدوني وبالزين، بالدوني بالخمرة وبالزين تتخذون من عند الرزق الحسن. بالعكس، الآية جاي تحرم. هو فاهم من الآية لا، أن الآية جاي تبيح السكر. بس أنا ما يهمني الرجل، ما أريد أناقش عنده، قد أقول أن فهم للآية فهم غير مستقيم، يعني مو من هالناحية، ما أريد أن أقدم من هالناحية، لكن أنا أقدم من ناحية أخرى. شنو الناحية الأخرى؟ الرجل لما يجي إلى موضوع الخمرة يقول أبو حنيفة، يقول أنا لو يغرقوني بالفرات على أن أشرب قطرة خمر ما أشرب، لأن هذا خمر مشكل، والخمر على كل حال إلى مضاعفاته وإلى آثاره، لكن لو يغرقوني بالفرات على أن أحرمه هم أحرمه. ليش؟ يقول أبو زهرة، يقول لأن بعض الصحابة شربه وما يريد يفسق الصحابة، نبه زين، ما يريد يفسق بعض الصحابة لأنهم شربوه، وحتى ما يصرح بيهم إطلاقا. شو تفتني؟ يقول أولا هذا يحفظ كرامة الصحابة، وما يجيب اسم الصحابي اللي يمكن أن ينسب إلى شرب الخمرة إطلاقا، ما يجيب اسمه. طيب، لكن يجي يروي رواية أخرى. شنو الرواية الأخرى؟ يقول أن نسب لعلي بن أبي طالب أنه شرب الخمرة وصلى بالناس وهو سكران. طيب، وقرأ قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون. التشايف، هذا الرجل اشتد يتعرض إلى ابتزاز غريب من علي بن أبي طالب، يمكن أن ينسب إلى هذا المعنى؟ تشايف الحقد لوين يوصل إلى يا مستوى؟ ها؟ يتعرف ليش الحشاية هنا؟ الحشاية يعني قلت لك واحد من الصحابة شرب وطلع يتغنى على قتلى بدر، ينوح على قتلى بدر، وكائن بالقليب قليب بدر من الفتيان والنفر الكرام، يخبرنا ابن كبشة أن سنحيا وكيف حياة أصداء وهامي، أيعجز أن يرد الموت عني ويرجعني إلى بلية عظامي، ألا من مبلغ الرحمن عني بأني تارك شهر الصيام، فقل لله يمنعني شرابي وقل لله يمنعني طعامي. هذا يجي ليش هالحكاية تنذب على قلب واحد؟ لا، فليجيب علي ابن طالب يحطه بالميدان أيضا، يذب عليه قصة من هالنوع. فقال صلى بالماشي وقرأ قل وهو سكران، وقرأ قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون. فشايف هالحقد شلونه؟ بس أنا أأكد لك أن ثمرات هالحقد ثمرات مباركة، والله ثمرات مباركة، ورحم الله أبا تمام. وإذا أراد الله نشر فضيلة قويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. حسد إلى حقد وخشة معدن مطرت عليك وكلهن هتون، راموا بها أن يدفنوك فهالهم أن عاد سعيهم هو المدفون، وتوهموا أن يغرقوك بشتمهم، أتخاف من غرق وأنت سفين، ستظل تحسبك الكواكب كوكبا ويهز سمع الدهر منك رنين، وتعيش من بعد الخلود دلالة في أن ما تهوى السماء يكون. الواقع أن تقرأ التاريخ أنت، ها؟ تمر على التاريخ وتقرأ، هذا ما يؤذي سمعك، ما يؤذي بصرك. وإلى الآن يعني الغريب مثلا قد واحد يتبين، يعني واحد قد يتبين الخطأ وما يرجع عن الخطأ،
على كل ما أعود للقصة التي أحكيها، هذا رحمه الله أنا استمعت به الرجل، استمعت به في القاهرة، وهو آنذاك يعني شايف رجل كبير يعني تعبان الواقع، وكانوا ويانا جماعة قسم عراقيين كانوا ويانا قسم مصريين، منهم محامي اسمه يحيى دراج وجماعة اثنين من الكاظميين، واحد دكتور عبد النبي كان يدرس هناك طب الأسنان. المهم اتخلنا عليه الله يشهد، بعدنا ما استقرينا يعني بعدنا ما قاعدين، واجا الرجل بمجرد ان قاعد التفت لي شاف عندي قال لي ايه حكايه المتعه عندك وفهم راسا مباشره، الله يشهد راسا تلقاني يعني مباشره. قلت له يا استاذ اولا انت تعرف اكو ضيافه واحنا ضيوفك على العموم، مش تعالوا نستعجل على هاي، بعدين ترى انا الفت نظرك ترى حكايه المتعه عندكم واجنا. قال لي ايه؟ قال لي عندكم واجنا. قال كيف؟ حضرتك مو حنفي؟ قال لي بلى. قلت سألتمو عندكم راي الان مو بس الاحناف، عندكم الموالك والشوافع والاحناف، تقولون اذا رجل يعقد على امراه وهو ناوي يعقد عليها افرض باللغه بالعقد الدائم، لكن هو ناوي ان بعد يومين او شهر يطلقها، وهي تعرف نيته ايضا تعرف انه راح يطلقها بعد شهر، والعاقد اللي يعقد هم يدري هم يعرف، والولي هم يدري، زين مع هذا كله يقولون عقد صحيح، شلون المتعة تسلموا يا المتعة وغيره؟ كل ما في الامر احنا نقول تبرز بمبرز، احنا نطلعها بمبرز يعني نحدد المدة في صلب العقد نطلعها وتتنويها للمدة وانت تصحح هذا والشكل، وفي نفس الوقت احنا هذا احنا عندنا. بعدين الفت نظرك كتريك الهرجة، قال لا مو دي روايات ضعيفة، وتأتوك ولا روايات ضعيفة، انا مستعدد ليك عشرات الروايات ومن خيرة فقهاءكم، زين بعدين انت ليش اصرارك على هذه معها؟ هي عندك التصرع عليها شنو؟ الى جانب هذا، هذا عقد نتفق احنا وانتو على ان نفرع ونختلف ان نسخ ولا، وانا اكد لك ان في حياتنا العملية ما يعيش هذا اطلاقا، ماكو شيء، مجرد نظرية في بطون الكتب، زين مجرد رخصة، والله عز وجل فتح الرخصة تدريك اعتبرها لحالات استثنائية او حالات طبيعية. طيب ليش انت ما تصحح بعض ارائك؟ هو سكت شوي لانه كانت اكو بعض اشياء انا لحقت له بيها، الواقع قلت له عندكم كذا وعندكم كذا وانا ما احب اعيدهم. المهم ان هاللون يؤذي السمع ويؤذي البصر، الله عز وجل يقول احنا نملك اسماعكم وابصاركم، بيسعنا ان هذه اسماعكم وابصاركم ان بطل فعالياتها، لكن احنا نعطيكم هالطاقه حتى تستعملوها بالخير، حتى تستفيد من سمعك بما يعني يوصل المعاني الكريمة الشريفة إلى النفس، وتستفيد من بصرك أيضا في المحيط المشروع. طيب أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ الحقيقة هذا المقطع إن دل فإنما يدل على عظمة القرآن الكريم، لأنه صور المؤرخين السابقين أو المفسرين السابقين إيش كانوا يفسرون الحي والميت؟ بعضهم يقول المقصود بالحي العالم والمقصود بالميت الجاهل، والله يطلع العالم من الجاهل ويطلع الجاهل من العالم. طبعا هذا رأي ما يمكن يقبل، ليش؟ لأنه ما عندنا واحد ينولد من بطن أمه وعنده علم، العلم مو شيء يؤخذ بالوراثة إطلاقا، بل بالعكس المبدأ القرآني صريح بأن الإنسان ينولد خارج الذهن ما عنده كل معلومات، شوية شوية يتعلم، بس ينولد يبدأ يتعلم يتفاعل مع المجتمع ويبدأ يقبل إلى مدرسة أو إلى مؤسسة علمية يتعلم العلم أو من المجتمع أو من أفواه الرجال. ما أكو عندنا علم ينولد مع الإنسان أبدا، ما موجود، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، الآية صريحة أن الإنسان يولد خارج الذهن، فما أكو عندنا واحد نسميه عالم طلع من جاهل أو جاهل طلع من عالم، ممكن نقبل التفسير هذا، هذا تفسير. تفسير آخر أن لا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يقولون البيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة، أول الكلام بالعكس، البيضة مميتة ما نبي نعتبرها ميتة. طبعا أنا أعذر المفسر اللي يعيش قبل 600 سنة، لأنه هذا كان في عصر ما في وسائل علمية متقدمة حتى يعرف أن البيضة بها حياة. ما في إطلاقا. لكن أكو شيء ثاني هم كانوا يعرفوه، أنا مستغرب عنده. شيء ثاني شنو؟ مثلا أكو مسألة يستعرضها الغزالي. الغزالي يقول إذا واحد أجهض الإمرأة أو عندها نطفة، أجل النطفة راح يذبها للنطفة بطريقة من الطرق، المرأة صارت عندها نطفة يجي يطلعها للنطفة حتى لا يصير حمل، هل يعتبر قتل هذا أم لا؟ يعتبر قتل الغزالي. ليش؟ لأن يقول هاي النطفة مآلها الحياة. يعني احنا عندنا الحركة، طبعا الفلاسفة يقسمون الحركة أربع أقسام، من جملة أقسام الحركة الحركة من الفعل إلى القوة، يعني يسميه كارل ماركس يسميه ديالكتيك. شنو يعني من الفعل إلى القوة؟ يعني أنت بالفعل هالبيضة، هالبيضة فعلا بيضة هي، لكن هاي البيضة إذا حضرتها الدجاجة ومر عليها مدة شو تصير؟ تصير دجاجة فرخة. فإذا هي فعلا بيضة لكن بالقوة هي دجاجة. إذا في واقع الأمر أكو حركة، حركة انتقال من الفعل إلى القوة. زين؟ فهيعرفوها. إذا كانوا يعرفوها أن هذا البيضة بالفعل هي ميتة يسميها وتطلع منها دجاجة حية، لا هي مو ميتة، لأن الميت في واقع الأمر غير هذا، مو هذا المقصود. البيضة بها حياة وبها معاي. إذن شنو المقصود يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ هذا اللي ذكرت لك إليه، وقلت لك أن البيئة يقسموها إلى بيئة فيزيائية بيوفيزيائية. هذا أكو تبادل بين الكائنات الحية والكائنات الميتة. شلون يعني؟ إذن الطاقة والمعادن والماء والهواء هاي مكونات البيئة، هاي تدخل وين؟ تدخل في جسم، في مركبات الأجسام الحية. كل جسم حي مضطر إلى هذا. يعني تنبه النبات على جسم من الأجسام الحية، شلون يصير؟ رأسا يأخذ أشعة الشمس ويأخذ ثاني أكسيد الكربون من البيئة، ويبدأ تتنبه المادة الخضراء اللي يسمها كلوروفيل، في نفس الوقت يبدأ يقوم ينتج بالغذاء، ينتج بالغذاء، بس يمتص المواد الميتة يحولها إلى مواد حية. يخرج الحي من الميت، وبعدين هالمواد الحية يأكلها الإنسان. إذا أكلها الإنسان طبعا راح تنقص هي هاي المواد، لا ما راح تنقص، راح تيجي بدورتها. كيف؟ إذا أكلها الكائن الحي تتحول من بعد ذلك، من بعد ما يأكلها وين تتحول؟ ترجع للتراب. يو هو يموت ويتفسخ، الحيوانات الحية تموت تروح تتفسخ، النبات يتفسخ، المواد نفسها الميتة اللي دخلت في تكوين الكائن الحي ردت للأرض مرة ثانية. ورحم الله الخيام، كل ذرات هذه الأرض كانت أوجها كالشموس، ذات بهائي أجل عن خدك التراب برفق فهو خد لكاعد حسناء. هو هاي النتيجة، حللها ورجع إلى مواد الأولية، انتهى إلى تراب بعد أن كان وجها ألقا مشكل، انتهى إلى ردت يعني إلى ذراتها، ردت إلى كائناتها الأخرى، توجعت بالتراب وامتصها النبات مرة أخرى وردت في دورة ثانية، وهذا داب الحياة. نبه. وهذه الواقع من نظرات القرآن الكريم العلمية. طبعا هذا بصورة إجمالية تعطيك عن فكرة، وإلا الواقع ببحوث كاتبين بموسعة ومطولة إلى درجة في وجود هذا اللون من التفاعل بين الجانب الحي من البيئة وبين الجانب الميت من البيئة. فشوف تعليل القرآن، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، بعد ومن يدبر الأمر، من يدبر الأمر، هنا الحكاية هي في الواقع. يا مدبري، شو تقول له بالدعاء؟ يا مدبري ولست أدري. الواقع أنت لو ما تجي إلى مصالح العباد تستغرب الساتة، إذا عندك ثلاثة أولاد أربع أولاد بالبيت ربما ما تقدر توفق ما بين مطالبهم، ما تقدر يعني الواقع هذا يريد شيء وقد يكون هذا يريد شيء آخر غيره، وتأمل يعني قد تلقى لك فجبيئة بسيطة أنت تحكمها ما تقدر تنظم أجزاء هالبيئة. لكن تعال إلى العالم هذا، هالمجرات الهائلة، ملايين الملايين من المجرات الهائلة، وكل مجرة بيها ملايين من المجموعات الكوكبية، وما يندر هالمجموعات الكوكبية عليها بشر لو ما عليها بشر، وشنو بيها كائنات حية لو ما بيها كائنات حية، وهالكون هذا كله مدبر الخالق مو بلحظة من لحظاته. شايف؟ لحظة من لحظاته. واحد يسأل للإمام سلام الله عليه يقول له سيدي كيف يأتي للناس رزقهم في وقت واحد؟ قال يأتيهم كما يأتيهم موتهم في وقت واحد. شلون موتهم؟ ها أكو مضاعفات؟ أبدا، كل واحد يأتيه موته وينتهي أمره، كذلك كل واحد يأتيه رزقه. أكو تنسيق، أكو تنظيم. وما يعلم جنود ربك إلا هو. شنو هالطاقات هالقوى اللي يستخدمها؟ الله عز وجل هو يدبر الأمر، هو الخالق، هو المبدع، هو المدبر. ها؟ من بعد ذلك يقول لك أنت إذا سألتهم وقررتهم لذولا شو راح يقولون؟ ها؟ يقول فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. طيب أنتم إذا تعرفون أن الله عز وجل هو اللي يدبر هالأمور هاي كلها، هو اللي ينظم هذه العلائق، هو اللي يستطيع أن يهيئكم هالحياة الكريمة، إذن أفلا تتقون؟ أفلا تبعدون عن المعاصي؟ أفلا تتقون معاصي الله عز وجل؟ وهو هذا جهل الإنسان، مبين هذا كله نتيجة الجهل، كل نتيجة الجهل في واقع الأمر، واللي يخلي الإنسان يتردد هو الجهل. أنا أؤكد لك لو كان عند الناس علم هذا العلم لقادهم إلى الخير. شقد يقول لي واحد زين دول الأوروبيين ما عندهم علم؟ جهال دول الأوروبيين الآن، دول اللي وصلوا للكواكب. طيب ليش عصاة؟ ها؟ لا، في واقع الأمر هو العلم مو مسألة حشو دماغ، نبهلي، هو أكو نوع من العلم واحد يحشيه براسه بلا استعمال، يسميه المهلب علم محمول، ماكو كالعيس بالبيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محموله. أكو واحد عنده علم محمول ما مستفيد به، تمام، راسه محشى نظريات، دماغه بيه كلمات لكن سلوكه سلوك صبي، دماغه بيه حشايات بيه نظريات لكن تصرفاته تصرفات مجنون طائش، تصرفات واحد ما عنده عقل ما عنده كرامة، مين؟ وعلمه ما مستفيد به. بالعكس تلقى واحد قد يكون عنده علم بسيط لكن مستعمل، مو مكدس يجي بالخالي، لا، مستعمل للعلم. وهذا العلم اللي يستعمل قطعا يقود صاحبه الى الخير، لان العلم مقياس، العلم المستعمل يقود الانسان الى الخير. فالله عز وجل يقول لهم افلا تتقون، ما يكون التقوى تكون عندكم، ما يكون ترجعكم عن المعصيه، لأن تقوى الله عز وجل خير وسيلة لحماية الإنسان من التردي. ولذلك تشوف القرآن الكريم دائما يحفل بنداءات التقوى، ها؟ اتقوا الله. هالنبرة استعملها الحسين يوم الطرح، ها؟ نبرة طلب التقوى، نبرة الاتقاء عن المحارم والرجوع إلى التدبر وإلى العقل، ايش وقت استعملها؟ استعملها بآخر طلعة من طلع بيها إلى من مخيمه، آخر مرة عندما تلفت في مخيمه فلم يجد أحدا، أعوزه النصير، لم يبق عنده من ضحية يقدمها، طلع الحسين. يقولون المؤرخين خرج وعلى كفيه كتاب الله، وإجا وقد اعتم بعمامة للنبي وشق طريقه إلى أن وصل إلى جيش عمر بن سعد. قال لهم انسبوني من أنا، فاسألوا أولا أنفسكم أنتم، انسبوني من أنا ثم ارجعوا إلى أنفسكم، انظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ويحكم أتطلبوني بدم لكم أرقته، بمال أخذته، بشريعة غيرتها، بسنة بدلتها؟ شنو كان الجواب؟ كان الجواب أن رشقوه بمجموعة من السهام. يقول السيد لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا، فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر النابا؟ هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا؟ أم لم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عطرة وكتابة؟ فغدوا حيارة لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام. جوابا وفعلا رجع وأخذه رشق السهام، من رجع عاد ترجل وطبع إلى الخيمة.
صح أخي زينب؟ قالت لبيك يا ابن أم. قالها أخي أنا ذاهب إلى المعركة، ليكون أسمع لي صوت واحدة من النساء، أنا طالع إياك والدمع، احتطوي لي شوية بالجيش الرابط، ليكون أشوف لي دمعة في عين واحدة، بعدين أنا ما أعرف أني أرجع بهاي روحتي أو ما أرجع. أخي الله الله، تعزي بعزاء الله، لا يذهبن بحلمك الشيطان. يكلمها الحسين والضجة صارت داخل الخيمة. قال أخي انظري ما الخبر؟ دخلت وخرجت إليه تحمل رضيعة، شايل الطفل بيدها. قالت أبا عبد الله لما وقفت وناديت لال من ناصر سقط رضيعك من المهد إلى الأرض. قالها علي يبي هذا يظهر مكانه قلق، يلحق بالسجل، سجل للتضحية، لابد من أن يتبع من قدم من الأضاحي، علي به أخيه. تناوله وأقبل أمام الجيش وقف أمامهم، قال يا قوم والله لقد جف ثدي أمي من اللبن، خذوه بأيديكم إن خفتم أن أشرب شيئا من الماء، واسقوه قليلا من الماء المعين. اختلف عاد المعسكر، واحد قال اذا كان للكبار ذنب ما ذنب هذا الطفل، هذا ليش هذا يمنع من الماء؟ واحد اخر قال ويحكم اسقوه، ابعثوا له شيئا من الماء. اخر صاح لا لا اقتلوه، لا تبقوا لأهل هذا البيت باقية. التفت عمر ابن سعد الى حرملة قال ويحك وما تسمع النزاع، اقطع نزاعهم. يقول سددت السهم جعلت اتأمل اين ارن الطفل، اقبلت ريح رفعت البرقع واذا برقبة الصبي على عضد والده كأنها اللجان، رميته ذبحته من الوريد الى الوريد. تقل الطفل راح اللون عنه، يبوي ما بقت بالطفل وانه جف ثدي وجف الدمع منه، وظل يلوش بلسانه ويفغر. يا ابني عبد الله للورقاك صبر انفنا ودر انفداياك. كانت الأمة طلعة بالليل، عندما تناصف الليل زينب أقبلت تبحث عنها، تحاول تلمها المجموع الشتيت من العائلة، لمتهم جمعتهم لكن افتقدت الرباب لم تجدها. أقبلت تبحث عنها إلى المعركة، سمعت أنين في قلب المعركة، صاحت رباب أين أنت؟ قال سيدتي أنا هنا. قال ما الذي أخرجك في جوف هذا الليل؟ قالت صدري أوجعني وثدياي درت علي، قلت اقبل الى رضيعي لعل فيه بقايا حياة، وها هو لا مذبوح من الوريد الى الوريد. خذت سلوتي وظليت اسالي، برواحت والدمع اهالي ادرا على يميني وشمالي، اهز بالمهد والمهد خالي. فلا بلغ الفطام لكم، اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا.
منا على مرضانا بالصحة والشفاء، إخواني من أوصاني بالدعاء، حين تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.